أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين لا زال كلامنا في مشايخ الثقات ووصلنا إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي وهو الثالث من مشايخ الثقات بعد أن تكلمنا عن ابن أبي عمير وصفوان ووصلنا إلى البزنطي.
لا عبد الله بن محمد الشامي.
أحسنتم. لا الشامي خلصنا. وصلنا إلى عبد الرحمن بن سالم. لأنه ذاك الشامي قلنا اسمين وقلنا هذا الثقة هذا الشامي اللي يروى عنه البزنطي غير الشامي اللي نقض عليه بعض الأعلام دي وسيد الخوئي ذاك في طبقة وهذا في طبقة أخرى. وصلنا إلى عبد الرحمن بن سالم روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. ما هو أفضل وقت في صلاة الفجر؟ ما يجاوز إحنا مو بالدلالة السنة. إذن ابن أبي نصر عمن رواه عن عبد الرحمن بن سالم. عرفه النجاشي عبد الرحمن بن سالم بقوله عبد الرحمن بن سالم ابن عبد الرحمن الكوفي العطار وكان سالم بياع المصحف. وعبد الرحمن أخو عبد المجيد بن سالم له كتاب ثم ذكر سنده إليه. سند الشيخ النجاشي لمن؟ ليه؟ أخو عبد الرحمن بن سالم. وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام كما عده البرقي من أصحابه من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يضعفه إلا الغضائري ولا يعتد بتضعيفه. إذن إحنا هنا هذا عبد الرحمن بن سالم ما حد ضعفه لا النجاشي ضعفه ولا الطوسي من وضعفه فقط الغضائري. و عرفنا الكلام في تضعيفات الغضائري فلا حاجة إلى الإعادة. زين حصيلة البحث المصنف راح بعد ما يعني عفوا دخان تشولة واختنقنا. زين المصنف بعد استعراض هذه الحصيلة الطويلة لمشايخ الثقات الثلاثة ومن ذكر لتضعيفهم وأنهم يروون عن الضعفاء المصنف ذكر لنا دعوة وثاقة هؤلاء أمرين. الأمر الأول وثاقة مشايخهم ومراسيلهم كمسانيدهم وصحيح قلنا أمرين كان كلامنا في الأمر الأول وأنه بذكر ما ذكره السيد الخوئي في تضعيف هؤلاء بأنهم يروون عن الضعفاء اللي نقطة الأولى يروون عن الثقات. السيد الخوئي قال لا هذه الدعوة لا يمكن الاعتماد عليها. ليش؟ لأنهم يروون عن الضعفاء بالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه التوثيق العام على هذه القاعدة الكلية. زين يقول هاي الحصيلة حصيلة هذا البحث راح نطلع بنتائج نتائج هذه النتائج مهمة نتائج أربعة واضح. قال حصيلة البحث قد تعرفت على النقود المتوجهة إلى الضابطة يا ضابطة وثاقة المشايخ الثلاثة من جانب المحقق مؤلف معجم رجال الحديث اللي هو السيد الخوئي المعاصر والفاضل المعاصر مؤلف مشايخ الثقات اللي هو عرفانيان أيضا ذكروا هذه النقوض على هذه القاعدة صحيح؟ زين وأن شيئا منها لا يصلح لأن يكون نقضا للقاعدة للردود اللي ردينا عليهن مصنف رد كل النقوض اللي ذكرها السيد الخوئي واللي ذكرها صاحب مشايخ الثقات المصنف رد عليهم وذلك لجهات شتى نشير إليها طبعا هاي الجهات اللي هي هاي ملخص ولا هو السيد الشيخ المصنف ذكرهن وردهن، ولكن من الأربع نقاط ملخص ما تقدم لله أجره جزاه الله خير المصنف، لخصنا إياهن بهاي الأربعة، لخصنا إياهن بمن بهاي الأربع نقاط. أولا أن كثيرا من هؤلاء، إذن هاي النقاط عليها من إخواني ردود عن نقض اللي ذكره السيد الخوئي، السيد الخوئي مذكر نقوض، هاي أربع نقاط ردا على نقض السيد الخوئي والمحقق والفاضل صاحب مشايخ الثقات العرفانيان رضا عرفانيان، هاي النقاط ردا على نقوضهم يتقدمت، بس هنا ذكرها ملخصا أن كثيرا من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخ للثقات بل كانوا أعدالهم، كثير من ذول ذكرتوهم مو مشايخهم، هم أعدالهم يعني أصدقائهم زملائهم
نفس الطبقة
وأقرانهم، وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود عن مكان الواو، هاي تقدمت. فتصحيف العاطف بحرف الجر يعني تصحيف يعني خطأ، صار سببا لأوهام كثيرة. وقد نبه على هذه القاعدة صاحب كتاب منتقى الجمان كما أوضحنا، فتصور التعديل فتصور العديل أستاذا لهم بسبب هذا التصحيف، هو عديل من صار تصحيف شو صورنا أستاذ. اثنين أن واضح الرد الأول، وضح سيدنا الرد الأول شيء سيدنا. الثاني أن كثيرا ممن اتهم بالضعف مضعفون من حيث المذهب والعقيدة لا من حيث الرواية، هذولا تذكرون قرأنا أسماء كثيرة منهم، هذا ضعيف لأنه واقفي، ضعيف لأنه مغالي، يعني مو ما كان التضعيف لأنه ضعيف حديثه، لا لأجل العقيدة، ونحن قلنا بأن التضعيف لأجل العقيدة هذا أمر، هذا مو أمر واضح وصريح في بحيث ما أخذ بخبره وبأحاديثه أبدا، خذوا ما رووا الإمام يقول وذروا ما رأوا. زين، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب، كلام الشيخ الطوسي ذكر في العدة عبارة تدل على أنه الطائفة عملت بأخبارهم وثقت الثقة وضعفت الضعيف، شنو هاي العبارة من الشيخ الطوسي تدل على أن الثقة من أجل أخباره. وبعبارة أخرى كانوا ملتزمين بالنقل عن الثقات سواء كانوا إماميين أم غيرهم، المهم عندهم شنو ثقة لا يكذب، ولا علاقة للعقيدة بالأخذ بأخبارهم. ثلاثة أن منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضعف وغيره كما مر نظيره في عبد الله بن محمد الشامي، اشتراك، فهم توهموا بأن محمد بن عبد الله الشامي الضعيف هذا مو في طبقة ابن أبي عمير، اللي يروى عن ابن أبي عمير متقدم بطبقتين عن ذاك الشام الضعيف، فاشتراك اسم وهذا توهم. وعلى ضوء ما تقدم هاي الأمور الأربعة نقدر على الإجابة عن كثير من النقوض المتوجهة إلى الضابطة، كل رجل رجل تطيني إياه تقول لي هذا ضعيف أقول لك تعال تعال، هذا إما أكو تصحيف في المسألة أو مضعف لأجل العقيدة، أحسنتم، أو أنه هذا ما كان مثلا مضعف لأجل أنه راوي لأجل خبره لأجل عقيدته، أو مثلا مشترك بالاسم فضعف بالتالي صار سببا لعدم أخذ هذا القاعدة، أو الرابع أن بعضهم قد اتهم بالضعف واتهامه بالضعف لم يثبت ضعفهم أولا، واثنين معارض بالتعديل. هذا مهم، قلنا هذول اللي اتهم بالضعف كون نشوفهم فعلا مضاعفين، هذا من جهة. من جهة أخرى أكون معارضة لتوثيقهم، إذا أكون معارضة لتوثيقهم فلا يمكن الاعتماد عليهم بباب من الأبواب، ومعارض بتعديل الآخرين ثانيين. تذكرون بعض الأسماء، مضعف من النجاشي ومن الشيخ الطوسي موثق، وقلنا بأن النجاشي ضعفه باعتبار متأثر بمن بل غضائري، فلا اعتبار بتوثيقات النجاشي، ونذهب إلى تضعيفات النجاشي، ونذهب إلى توثيقات الطوسي، نقول هذا ثقة. وعلى ضوء ما تقدم نقدر على الإجابة عن كثير من النقود المتوجهة إلى الضابطة التي ربما تبلغ 45 نقضا. المصنف اختصرها بهذه النقودات اللي ذكرها، وأغلبها مستند إلى سقم النسخ وعدم إتقانها، إتقان هذه النسخ التي ذكرت هذه الأعلام، هؤلاء الرجال. نعم، من كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقبل تقابل عن على النسخ الصحيحة. يقول نعم، إضافة إلى ما تقدم، اللي عنده خبرة بالطبقات ويعرف مشايخ الرواة، من مشايخه من تلاميذه، هذا أيضا لا يقع في الخطأ، ويميز الخطأ الذي يقع في بعض النسخ، فكون تطابق هاي النسخ مع النسخ الصحيحة. لذلك السيد السيستاني الله يحفظه، السيد المرجع، عند واحدة من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بالنسخ، مو أنت تجيك نسخة تقول هو هذا الكافي، لو هو هذا من لا يحضره الفقيه، لو هو هذا الاستبصار، لا، يكون عندك خبرة بالنسخ الاستبصار أو نسخ الكافي. تدرون الكافي إيش كم نسخ أكو؟ نسخ متعددة. نعم، الواحد هي يحتاج له، فبالتالي هذا علم من العلوم. اليوم أكو جزر مو مد، البارحة مد واليوم جزر. المهم، فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث، مو بس بهذا المورد أخواني، حتى الموارد الأخرى أكثر الاشتباه اللي يصير عندنا، ما دارسين دراسة علم الحديث دراسة جيدة، وعدم معرفتنا بأحوال الرواة وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم، وفقدان النسخ الصحيحة للأسف الشديد. فأنت من يصير عندك نسخ متعددة، شو تطلب من عندك؟ أحسنتم أنه أنت يكون عندك خبرة بالرجال بالطبقات بعلم الحديث حتى لا تقع في الاشتباه. تدرون أكو نسخة، دولة أنا التقيت بأحد الأشخاص قبل 10 سنوات، شيخ من المشايخ كنت أحسن بالظن، وإذا بي قام يتبع أحمد بن الحسن، هذا بالبصرة. فأنا التقيت بي مرة قلت له شنو اللي دعاك على ترك المراجع، مراجع الدين الأعلام الطريقهم واضح، وأنه أنت تروح ورا فد واحد مو واضح طريقه، مبهم رؤى وأحلام واستخارات فتدرج. قال لي لا، أنا اتبعته عن دليل. قلت له شنو دليلك؟ الله حتى تبعك أنت الطنيا. قال أنا قرأته في رواية بالكافي أنه يقول أمير المؤمنين وإثنى عشر من أولاده، بس أنا في وقتها انصدمت، أكوش رواية بالكافي، ما كان عندي ذاك الاطلاع واقعا، هم كنت بعدني مو قبل فد 12 سنة، إيه قبل 10 أو 12 سنة، فأنا ما ناقشت بوقتها. من رجعت البيت راجعت دققت أنه فعلا هاي الرواية ما موجودة، الرواية طلعت ما موجودة. الكاف النسخة اللي عدي بالبيت تقول أمير المؤمنين وأحد عشر، جيت للمكتب مال أمير المؤمنين، هم لقيت النسخ اللي موجودات بالمكتبة 11. شو الموضوع هذا؟ الشيخ مشتبه. بعدين سألت أحد الأساتذة، قال لي لا سيدنا، قال أكو نسخ من نسخ الكافي بها هذا الاشتباه. أمير المؤمنين الأئمة يتكلم عن حجج، رواية عن رسول الله أن الحجج بعدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأحد عشر. أكو نسخة من النسخ واحدة تقول علي واثنى عشر. هذا وين لاقيها؟ هذا صاحبي. وين رايح هاي النسخة اللي هي ما محققة وبيها تصحيف؟ تدرون النسخ القديمة أخواني مو طابعة ولا لجنة، واحد أنا دائما أكررها، عنده محل مبسط هو شغلته يستنسخ، هو شغلته يطوع على كل مثلا نسخة كم دينار. هذا ما شارب شاي، زوجته باسطته، ها؟
ولا نستبعد أنه متعمل
إن أحسن الظن كتب بدل هي كلمة واحدة أحد كتب 12. ولا يمكن يجوز يعني هذا متعمد يعني، إذا ردنا نحسن الظن. هي سيدنا
سليم بن قيس النسخ الثاني يعني؟
سليم
بن قيس
هسه ما ادري هذا فت كلام، هذا كتاب سليم مو بي كلام شيخنا النسختين.
ولكن كيف ادتوا هذا صحيح يعني؟ هذا
مو صحيح، هذا مو صحيح. اي هذا بعد بحث يا سيدنا، مو مال هي، مو مال درس، مو درسنا هذا، هذا يكون ببحث تحقيق تبحث.
كيف ادتوا سليم بن قيس؟ شفتوا اي نسخه؟ هذا بعض قال هذا واحد نسخه صحيحه بعض مو صحيحه.
اي اي
كيف
ادتوا؟ كيف لازم تبحث انت، لازم تخلي قرائن، تجمع قرائن على أن هاي النسخة هي نسخة سليم، نسخة اللي يروي عن سليم، كن تجمع قرائن، واضح؟ وهذا اللي راوى عن سليم من هو؟ هنا كلامنا راوي كتاب سليم عليه إشكاليات.
هو الكتاب أصلاً بعد مختلف في أصل
إيه الكتاب. إيه ليش هو مختلف في أصل الكتاب؟ للراوي، لأنه هو الراوي مرة يقول قال سليم ومرة ما يقول قال سليم، قال فلان قد واحد آخر، لذلك صار الكتاب فيه إشكالية. اسمو هذا كلامنا حتى ما أطلع عن البحث مالتنا، فأرجع فمن رجعت للكافي تبين أخوان الكافي به ست نسخ وصلت إلى الشيخ الطوسي، فبالتالي يكون أنا هاي النسخ أدري أحققها. شوف يا نسخة معتبرة مو الشيخ الطوسي، عفوا صاحب البحار، صاحب البحار وصاحب الوسائل، فيا نسخة هي معتبرة، بالتالي يكون يصير تحقيق. لذلك اليوم مؤسساتنا قامت تحقق في نسخ الكافي.
فادتك هاي
الفقره؟ هواي فادتني، قمت انه براجع بالرجال واحقق في علم الرجال وادقق في القضيه. مو هينه، تحتاج شنو حتى ما اقع في الخطا والاشتباه هذا؟ بالتالي اخواني عاف عقيده كامله على روايه واحده وماخوذه من نسخه واحده، والخمس النسخ البقيه تقول 11 وما طابق وكذا، وقع في الاشتباه. أنا ما أبني ديني على رواية واحدة،
كلمة واحدة هي بالأحرى،
مس أحسنتم أو كلمة واحدة مثل ما فضل جناب السيد، وأنا عفت معتقدات كاملة ومباني كاملة على مود كلمة واحدة. ليش هالسذاجة في التفكير؟ هذا ما دارس دراية ولا دارس علم رجال. هذا لو دارس علم رجال ليش يفد هذا الكتاب البسيط الموجز؟ ما وقع في هذا الاشتباه للأسف الشديد. لذلك أقول أنا هذا العلم مهم، يعني طالب يأكد عليه ويعطيه مني وقته، يعني مو خسارة أبدا، مو خسارة أخوان. زين، يقول المصنف ابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث وعدم معرفتنا بأحوال الرواة وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم، هذا أيضا، وفقدان النسخ الصحيحة أيضا، هذا من ابتلاءاتنا. فكون الإنسان يدقق في مسألة الطبقات والنسخ ويحقق في النسخ. إذن المصنف يدافع عن مشايخ الثقات ويثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة. السيد الخوي يقول لا، هاي قاعدة عندي مو تامة. الأمر الآخر في هذه الضابطة اللي هي مشايخ الثقات هم أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. لعبارة الشيخ الطوسي، نطلع العبارة ما في الشيخ الطوسي إخواني. نقد التسوية، هي التسوية سوت الطائفة. إيش قال الشيخ الطوسي؟ والله قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بين من يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون، هذا الأولى لا يروون، هاي تقدم كلام عنها، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. إذن الدعوة الأولى أنهم ما يروي إلا عن ثقة، والدعوة الثانية ما يرسل إلا عن ثقة. قال الدرس الرابع والعشرين، والعشرون مشكلة مراسيل هؤلاء الثلاثة. قد عرفت أن الشيخ نقل إجماع الطائفة على حجية مسانيد هؤلاء الثلاثة ومراسيلهم، سوت الطائفة يعني نقل الإجماع الشيخ الطوسي. ومعنى هذا أنه يحكم على المروي بالوثاقة، المروي عنه بالوثاقة، سواء أثبتت وثاقته أم جهلت دونما علم ضعفه عندنا بالدليل، فلا يؤخذ به. يكون ما يكون عندنا توثيق معارض، أنا أخذ بتوثيقات هؤلاء بشرط عدم وجود تضعيف، وها قلناها زين، إلا أن ذلك يتم في مسانيدهم. التي يذكر فيها اسم الراوي دون المراسيل، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة ممن لو ذكر اسمه لوقفنا على ضعفه، ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بنقل الشيخ لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. السيد الخوئي رحمه الله وصاحب مشايخ الثقات، بما أنهم لم يرتضوا وثاقة المشايخ كذلك لم يرتضوا المراسيل، شو الدليل؟ يقول هذا، هم عندما أرسلوا وقالوا عمن رويا ما ذكروا اسم، هذا الاسم اللي هم ما ذكرونا إياه لو اطلعنا عليه لما قبلنا عليه، جوز هو ضعيف ما نقبل عليه. فهذا ايش راح يكون؟ من قبيل التمسك بالعام في الشبهة، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا حجة له، لأن كل واحد أضع يدي عليه أقول لعله هذا من الضعفاء، وبالتالي لا يمكن التمسك في هذه المسألة.
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا دليل
عليه، لا حجة فيه، ما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم الحجية، حجية العام. شنو التمسك بالعام؟ هذا اخوان تجيكم بالاصول، انا عندي شبهه مفهوميه وعندي شبهه مصداقيه. الشبهه المصداقيه شنو؟ مثلا انا عندي مثلا اشتباه في مصداق من المصاديق، اقول هذا الشارع بثلاث قصاصيب او ثلاث مطاعم، ثلاث كافتريات، واحد من هاي الكافتريات المطاعم، حتى واحد من هاي المطاعم اللحم مالته ما مذكر، ياي فايش راح يصير؟ مصداق زين، مصداق هذا محصور، اقدر اكل من عندهم دول ثلاثتهم؟ لا، لأن كل مطعم مطعم عليه يقول بعد هو جايب اللحم غير مذكى، يا شنو مصداقية؟ ولا يجوز التمسك بالعام، يقول زين ماكو عام عندك، وهو الحلية صارت الحلية، يقولها ما تشتغل عندك هنا صارت الحلية العام، ليش؟ لأنه أنا على يقين أن واحد من هالمطاعم جاي حيوان ما مذكى وذابحة، ما ذابحة يعني جايبه من السوق، سوى لنا كباب من حيوان غير مذكى، بعد قاعدة سوق المسلمين كذا ما تشتغل، ليش؟ لأنك شبهة مصداقية. ولا يجوز التمسك في العام في الشبهة مصداقية، كل واحد أضع إيدي عليه يقول لعله هو هذا، بالتالي ما يمكن.
تعرف قصائد الأفراح سيدنا كذا تنطبق مع الشارع،
نعم نعم، فصير شبهة اسمه مصداقية. كذلك أنا دائما أجيب مثال المحكم والمتشابه. سلامة القرآن من التحريف. عفوا، لو قلنا بأن لم نحقق القرآن محرف غير محرف، فكل آية أضع يدي عليها أقولها احتمال محرفة واحتمال ما محرفة، فيكون من قبيل التمسك في العام الشبهة مصداق. فلا بد من تحقيق المقام قبل الدخول في القرآن الكريم، وأثبت بأن القرآن ما محرف حتى أقدر أدخل إلى القرآن وألج في مباحث القرآن الكريم. زين، هنا من هذا القبيل أنا عندي رواة ثلاثة مشايخ يروون عن رواة. هؤلاء الرواة اللي يرون عنهم ما ذكروا أساميهم. السيد الخوئي شي يقول هذول اللي ما ذكرت أسماءهم اللي هم المراسيل، كل واحد أضع يدي عليه إيش راح يكون؟ شو مصداقية؟ في احتمال يكون ضعيف، واحتمال شي يكون موثق فما أقدر أعتمد عليه وهذا ضعيف، شو مصداقية؟ هذا ما ذكره السيد الخوئي بالنسبة إلى مراسيل هؤلاء الثلاثة. المصنف راح يذكر لنا بعض المحاولات. المحاولة الأولى التي يذكرها المصنف هي محاولة السيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه. السيد الشهيد عنده مبنى وهو حساب الاحتمالات، هذا بينا أكثر من مرة، هذا المبنى بينا أكثر من مرة، وهو تراكم الاحتمالات. شنو تراكم الاحتمالات؟ أفرض أن مشايخ الثقات إذا نجمعهم راح يصير مجموعهم مش قد، أو مشايخ ابن أبي عمر واحد من عندهم مش قد، قلنا 400 شيخ. المشايخ ابن أبي عمر 400 شيخ. زين، إيش كم واحد ضعيف؟ قلنا ما يتعدون الخمسة، قلنا خمسة ضعفاء ثابت ضعفهم، خمسة ضعفاء. السيد يقول إحنا إذا قسنا الأربعمية الخمسة قد راح تصير النسبة؟ 400 تقسيم 5 80، ها 80. تفتوا يعني كل 80 شيخ واحد بعدهم شنو؟ ضعيف. كل 80 شيخ واحد منهم ضعيف، شو نسمي هاي النسبة؟ كسرية، 1/80. فراح يصير 1/80، يعني كل 80 راوي أو شيخ من مشايخ ابن أبي عمير واحد من عندهم ضعيف. هاي شو نعبر عنها؟ تراكم الاحتمالات. شلون؟ يقول لأنه 400 شيخ من مشايخ ابن أبي عمير إذا قسناهم الخمسة الضعفاء فراح يصير عندك النسبة 1/80، وهاي النسبة اللي هي 1/80 نسبة ضعيفة لا يهتم بها، أصلا ما يهتم بها، لا يهتم إلى هذه النسبة. بالتالي أن هذه النسبة ضئيلة جدا والعقلاء لا يأخذون بها. فشنو نقول؟ أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده واحتمالية وجود الضعفاء لا تؤثر كما قال السيد الخوي، لا تؤثر. ليش؟ لأنه 1/80 نسبة ضئيلة جدا ولا يعتد بها العقلاء. هذه محاولة السيد الشهيد. حلوة؟ زين، إذا قلنا الضعفاء مو 15، 10 ضعفاء من رواة المشايخ ابن أبي عمير، قد راح يصير 1/40؟ لأنه 10 × 400 40، فصير 1/40. 1/40 هم نسبة ضعيفة، هم العقل ما ينتبه هيك. كل 40 راوي واحد وابن أبي عمير
عندما يرسل هو يقصد هذا الواحد الضعيف؟ بعيدة جدا. عندما يرسل ابن أبي عمير فاحتمالية أنه يروي عن الضعيف 1/40 إذا قلنا 10 مشايخ الضعفاء، أما إذا قلنا 5 1/80 فهذه الاحتمالية 1/40 أن ابن أبي عمير عندما يرسل يقصد هذا الضعيف، هذا العقلاء يبعدونه جدا، بعيد بعيد جدا، ما عندك يقين جزء فبعيد. هاي المحاولة للسيد الشهيد. ثم أن السيد الشهيد أورد على هذه المحاولة السيد بعد ما بين هذه المحاولة هو أشكل على نفسه وأورد فد إيراد وإشكال بسيط. هذا شوية مهم أخواني، ليش قلت لكم أنا برياضيات؟ قد وقد أجاب السيد الشهيد عن هذا الإشكال، إشكال السيد أخوي، وجوابه مبني على أساس حساب الاحتمالات، وحاصله أن الوسيط المجهول هذا اللي ما ذكره الشيخ ابن أبي عمير عندما أرسل أحسنتم هذا الوسيط المجهول، إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير وكان مجموع من روى عنه ابن أبي عمير 400 شخص وكان ثابت الضعف منهم بشهادة أخرى لا يزيدون على 5 أو حوالي ذلك 5 6 7 فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف 1/5 أو حوالي ذلك 6 7 10 فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف 1/5 المضاعفة 1/80 يعني 1 من أصل 80 راوي كل 80 راوي يعني 1 ضعيف بهم، هذا بعيد. وإذا افترضنا أن ثابت الضعف من 400 هم 10 مقطوع ضعفهم، فأقيس 10 من 400 كذا تطلع عندي 1/40 زين، يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم 1/40 يعني كل 40 راوي 1 ضعيف، ومثل هذا الاحتمال لا يضر بالاطمئنان الشخصي، يبقى اطمئنان شخصي، وليس العقلاء ملتزمين على العمل والاتباع إذا صاروا مطمئنين 100%. هذا ما يأثر، أنا عدة اطمئنان يجيني هذا 1/80 أو 1/40، أفرض مثلا كانت النسبة نسبة الضعفاء 8 خل نشيكها بالله 8 أخواني 8 تقسيم 400 يساوي 2.5 يعني 2.5 على 80 يعني 2 نقول هذا ما يأثر، هذا 3 ما يأثر، هذا ما يأثر 2 على 80 يعني كل 80 2 هذا يأثر؟ لا يأثر. زين، ثم إنه قدس سره أورد على ما أجاب إشكال السيد الشهيد. من أجاب هاي هذا الجواب بحساب الاحتمالات وقال أن العقلاء لا يلتفتوا أشكل هذا الإشكال. السيد يقول هذا الجواب اللي أنا أجبته هذا بشرط، شنو شرطكم سيدنا؟ أن تكون هذه القيمة الاحتمالية متساوية للجميع. شو تقصد سيدنا؟ السيد هناك تراكم الاحتمالات عند قيمة احتمال وقيمة محتمل، وأعتقد أخذتوها بالحلقة الثانية وراح تجيكم إن شاء الله أنتم تبحثون في العلم الإجمالي وكذا، هم راح يبحث السيد. عندنا قيمة احتمال وقيمة محتمل، يعني بالأخبار أنا مرة يجي يخبرني خمسة، وهاي الخمسة دول الخمسة اللي أخبروني كلهم بدرجة عالية من الوثاقة وكزرارة محمد بن مسلم، هذا قيمة احتمال الصدق أكبر، راح تزيد قيمة احتمال الصدق، مو مثل ما يجي يخبرني فالخمسة ما معروفين. أحسنتم نوعية المخبر، الاحتمال تؤثر لو ما تؤثر، تؤثر في تسريع قيمة الصدق، قيمة الاحتمال، وبالتالي تسريع الصدق. ومر عندي قيمة احتمال أن الخبر اللي نفس المروي مضمون مثلا موافق للقرآن، أو هذا الخبر مثلا اللي راوي هذا الخبر هم من أبناء العامة، فراح يزيد في نسبة تصديقي للخبر، لو ما يزيد يزيد في نسبة تصديقي للخبر. فالسيد عند قيمة الاحتمال وقيمة المحتمل تؤثر في في تسريع التصديق أو التبطيء. كذلك هنا السيد عندما جاء إلى هذه المسألة، روايات ابن أبي عمير والمراسيل، قال هذا بشرط أن تكون قيمة الاحتمال متساوية في الرواة. أكرر السيد الشهيد، لا بخدمتكم، على بخدمتكم حتى تكون في الحلقة، السيد وعنده كذلك في الأسس المنطقية للاستقراء عند السيد، حتى تزداد تراكم الاحتمالات وتصل لليقين لابد وأن تراعي شرطين. الشرط الأول قيمة الاحتمال، يعني يكون الاحتمال قيمته متساوي بحيث تسرع في الصدق. طول مثال سيدنا قال في الأخبار، يجيك واحد يخبرك خبر، إيش قد النسبة، نسبة احتمال الصدق مالته؟ أفرض 50%، والكذب هم 50%. إجاك واحد ثاني هم أخبارك بنفس المضمون، إيش قد نسبة الصدق؟
70.
راح أصير 60 أفرض، ونسبة الكذب 40. إجاك واحد ثالث راح أزيد نسبة الصدق إلى 70، الكذب 30، رابع، خامس، سادس، هذا نعبر عن احتمال، ليزيد الاحتمال.
النسبة الطبيعية،
أحسنتم، يحتاج كثرة، نسبة طبيعية. يقول مرات يجيني واحد يروي لي رواية أو يخبرني خبر إعدال 10 كزرارة، وبسرعة أصدق، بعد ما يحتاج أنه أبحث عن عدد معين، زرارة محمد بن مسلم، فت 4-5 كافي في الوثوق والقطع بمضمون الخبر. هذا نعبر عنه شنو؟ احتمال. المحتمل سيدنا شنو؟ مشاي سادتنا يوم كلها سادة ما شاء الله. المحتمل شنو؟ نوعية الخبر الذي يخبرنا عنه المخبر، ما هي نوعية هذا الخبر؟ طبعا هي موجودة وين عندكم؟ بالأصول في الحلقة الثانية في السيرة العقلائية، إثبات السيرة العقلائية. نوعية الخبر هذا نعبر عنه محتمل، كذلك النوعية تزيد في صدق الخبر. كلما كان الخبر مثلا على طبق على خلاف التقية يزيد، مو تقية، أو يكون الخبر واضح مو بغموض، هذا يزيد واضح. هذا نعبر عنه قوة المحتمل، أضاف إلى مكانة الراوي اللي هو احتمال. السيد هنا يقول أنا صحيح قلت لكم أنه في مسألة الإرسال، بس بشرط أن تكون القيمة الاحتمالية متساوية. يقول هذا، إن هذا الجواب إنما يتم إذا كانت الاحتمالات 400 في الوسيط المجهول متساوية في قيمتها الاحتمالية، يكون بهذا هذول 400 يكون متساويين بالنسبة إلى هذا المجهول الوسيط، إذ حينئذ يصح أن يقال احتمال كونه أحد الخمسة المضاعفين قيمة 1/80. لا مو هذا، يلا هذا يكمل إن شاء الله. إشكالية السيد الشهيد وإجابة المصنف على السيد الشهيد على هذا الأشكال. هذا مهم أخواني، جدا مهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.